إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا شرعنا في شرح أحاديث باب العمل في الجلوس في الصلاة، تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله، أو قال: هكذا كان يفعل. تكلمنا على هيئة الجلوس في الصلاة، ذكرنا أن المذهب أو مشهور المذهب أن الجلوس في الصلاة مطلقا هو التورك، والتورك هو ثني الرجل اليسرى، هو ثني الرجل اليسرى. خليه قلنا إن التورك هو ثني الرجل اليسرى، والجلوس على الورك الأيسر أو الورك اليسرى، وهي المقعدة اليسرى، وجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق اليمنى، وإخراج الرجل أو القدم اليمنى ونصبها بحيث تكون بطون الأصابع مما يلي الأرض مستقبلا بها القبلة. وطبعا هذه الهيئات يا إخواني بالمناسبة أتقدم بالشكر الجزيل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في مال بعض إخواننا الذين أتونا بهذا الجهاز الذي طلبناه، فنسأل الله عز وجل أن يمدهم بفضله وأن يزيدهم منه، وأن يمد يعني باقي إخواننا من فضله. فإن شاء الله تعالى سنستمر، وهذا كان يعني باستشارة أو بإشارة بعض إخواننا جزاه الله خيرا، أننا نستمر في الحديث عن صفة الصلاة، ثم نجعل حصة كاملة في بيان هذه الصفة بهذه الشاشات، لعل الله عز وجل ييسر أن نبين صفة الصلاة كاملة عن طريق هذه الشاشات، حتى يتمكن المسلمون من معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت تكلمنا عن هيئة الصلاة، وذكرنا أن مشهور المذهب هو التورك في كل الجلوس، والذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة، أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة. وأما الجلوس في الصلاة في غير التشهد الأخير فإنه يكون على صفة الافتراش، يكون على صفة الافتراش. وصفة الافتراش أن يثني الرجل اليسرى، أن يثني الرجل اليسرى ويجلس عليه بمقعدتيه، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى مستقبلا بأصابعه القبلة، هذا هو الافتراش، وهو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا صفة أخرى في غير التشهد الأخير، وهو الإقعاء، ويكون ذلك بين السجدتين، ويكون ذلك في الجلسة التي بين السجدتين. والإقعاء ذكرنا هو نصب القدمين بحيث يستقبل بأصابعهما القبلة ثم يجلس المصلي بمقعدته كلها على أعقاب رجليه أو على مؤخر الرجلين، ونسموه قاع بالدرجة طلوات. هذه الهيئات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح. تبقى مسألة أخرى وهي مسألة التورك، وذكرنا أن السنة التورك في التشهد الأخير من الصلاة على خلاف بين أهل العلم، هل التورك يكون في التشهد الأخير مطلقا عندما نقول في التشهد الأخير، معناه لو أن مسلما دخل الصلاة وقد سبق بركعة فإنه قد يحصل وأن يتشهد تشهدين، فلا يشرع له أن يتورك في التشهد الأخير مع الإمام لأنه ليس تشهده الأخير، لأنه يلزمه بعد ذلك أن يستدرك الركعة أو الركعات التي فاتته ثم يتشهد تشهدا آخر، وعلى هذا يلزمه توركا أو يلزمه جلوسا أخيرا، وهذا الجلوس هو الذي يتورك له. لكن قلت ذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، أرجو الانتباه، ذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك يكون في كل تشهد أخير من كل صلاة ذات تشهدين، فإن كانت الصلاة ذات تشهد واحد فإن الجلوس في التشهد الأخير منها يكون بالافتراش وليس بالتورك، هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الحنابلة، وبه يقول الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحكم، أعني قصر التورك على التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، ليس فيه دليل صريح، ليس فيه دليل صريح، وكل ما فيه إنما هي عمومات تصدق على التشهد أو على الصلاة التي فيها تشهدان وعلى الصلاة التي فيها تشهد واحد، والمتتبع للأحاديث يدرك هذا جيدا. على هذا نقول إنه ينبغي أن يحتاط المسلم في صلاته، وما دامت المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، بل أقول لا يبعد أن يكون القول بمشروعية التورك في التشهد الأخير مطلقا هو الصواب، والمعنى أن التورك يكون في التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ذات تشهد واحد أو كانت الصلاة ذات تشهدين، وهذا الذي تطمئن إليه النفس من حيث إن الأدلة على أن التشهد الأخير الذي يكون في صلاة ذات تشهدين يقصر عليه التورك ليس فيه دليل صريح يحمل عليه. على هذا نقول إنه ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه في هذا الباب، وأن يجلس للتورك في التشهد الأخير من كل صلاة سواء كانت ذات تشهدين أو كانت ذات تشهد واحد، لأن الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر أنواع الجلوس ذكر رحمه الله تعالى أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته، قال فإذا جلست في وسط الصلاة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا عمدة من ذهب إلى أن التورك يكون في صلاة أو في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، لكن الملاحظ أن الحديث نص على وسط الصلاة، وهذا لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، فيقول الجلوس في التشهد الأول بالافتراش. هذا الحديث نص في الرد على فقهاء المالكية في أن الجلوس يكون مطلقا بالافتراش، وهذا المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وعلمه أنه إذا كان جالسا التشهد الأول في وسط الصلاة فإنه يفترش ولا يتورك. وليس في هذا الحديث ما يدل على أن التورك مقصور على الصلاة، على التشهد الذي في كل صلاة ذات تشهدين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يتورك في الصلاة أو في التشهد الذي في الصلاة ذات التشهدين، في التشهد الأخير ذات الصلاة التي فيها التشهدان، فإن هذا ليس صريحا فيما ذكرت. على هذا نقول ونعيد ونكرر بأن الاحتياط ينبغي أن يكون بأن يتورك المسلم في كل تشهد أخير من صلاته، سواء كانت صلاة ذات تشهدين أو كانت صلاة ذات تشهد واحد كصلاة الصبح أو صلاة النافلة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تورك ربما سدل رجله اليمنى ولم ينصبها، وقد ثبت بهذا الحديث. وعندما نقول ربما أي على التقليل، وأن هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأننا قلنا بأن التورك هو أن يجلس على وركه الأيسر ويدخل رجله اليسرى، يجعلها تحت قدمه وفخذه الأيمن، ثم ينصب الرجل اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم ربما سدل رجله اليمنى ولم ينصبها، وهذه سنة أيضا تفعل أحيانا وليس للحاجة فقط، وإنما تفعل أحيانا بمكان السنة. ومن سنة التورك أيضا كنا قد ذكرنا بأن المسلم إذا جلس في الصلاة فإنه يضع كفه الأيمن على فخذه الأيمن، وجاء في رواية على ركبته، ويضع كفه اليسرى على فخذه الأيسر، وجاء في رواية أخرى أو على ركبته. على هذا نقول إن جلوس الافتراش له هيئتان، الهيئة الأولى أن يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى، والهيئة الثانية أن يجعل كفه اليسرى يلقم بها ركبته، يعني يمسك بها الركبة تاعه يضعها على ركبته، والكف اليسرى أو الكف اليمنى يقبض أصابعه فيها ويضع الإبهام على الوسطى ويمد السبابة يشير بها في التشهد. وربما حلق النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة وبين الوسطى، وكل هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الصورة، أعني صورة الكف بأن تجمع الأصابع ويشار بالسبابة أو يحلق بين السبابة والوسطى، إما أن تجعل هذه الكف على الفخذ، وإما أن تجعل في الطرف الأخير من الفخذ مما يلي الركبة. وهذا إن شاء الله تعالى سيتأتى يعني معرفته وتوضيحه في الصور إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. ومن السنة في هذا الباب استطرادا حتى لا نبقي شيئا أو حتى لا نترك شيئا، من السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تورك أمسك بيده اليسرى ركبته كأنه يلقمها، كأنه يمسك لقمة، يعني يمسكها هكذا ويتحامل عليها، يعني يعاون روحه بها، يتك عليها عند التورك، خاصة للإسمان ما شاء الله ما يقدرش يتوركه، لأنه إذا تورك يطيح عليه قدام يريم. وهذا يصلح للناس اللي يعني ضعاف، وهذا يحصل أيضا بالدربة. فإذا كان الإنسان يعني ربما يعيقه هذا الجلوس، أعني جلوس التورك، فإن السنة قد ثبتت بأن يضع المسلم يده اليسرى أو كفه اليسرى ويمسك بها ركبته ويتحامل عليها، يعني يتك عليها. وهذا إن شاء الله سيتأتى بالصور، لأنه ما قدرش الآن لو بدينا نشرف الهيئات بهذه الكيفية سيطول بنا العهد. وآخر سنة في هذا الباب يعني في الجلوس، يا أخوان استحضروا بأن هذا الجلوس هو جلوس بين يدي الجبار سبحانه جل وعلا، وإنما نعتني بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به، ولأن كل جلسة من هذه الجلسات فيها معاني الخضوع والتذلل لرب السماء والأرض، وإنها والله لهيئة عظيمة أن يجلس العبد هذا الجلوس باستكانة وخضوع، لا يرفع بصره إلى السماء حياء وتأدبا من الله تبارك وتعالى، وإنما يطأطئ رأسه سواء كان قائما ينظر في موضع السجود، وهكذا ينظر للعظماء، فما بالكم برب هؤلاء العظماء، فهو المستحق لكل تعظيم ومستحق لكل ثناء سبحانه جل وعلا. ولهذا نقول يا إخواني لا ينبغي للمسلم أن يستخف بهذه السنن التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس في صلاته هذه الهيئات وعلمها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وإني أعتقد والله أعلم، بل أعتقد جازما، أن من حافظ على صلاته بهذه الكيفية واستحضر معاني ما يقوله في صلاته كما سيأتينا في التشهد وصيغة التشهد، فإنه والله لن يقترب الفحشاء، ولن يقترب من الفحشاء أصلا، لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي هذه الصلاة التي يستحضرها المسلم، يستحضرها بركوعها وسجودها وقيامها، ويستحضر ما يقال فيها من أدعية وأذكار، ويستحضر أنه واقف بين يدي الجبار سبحانه جل وعلا، فهو مقام عظيم، مقام عظيم، لأن الرفعة في أن يقربك الله جل وعلا فيجعلك من عبيده، وهي عبودية الطاعة والتوحيد، فإن الله تبارك وتعالى وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات حين الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكره بها في المعراج فقال سبحانه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وذكره الله عز وجل بهذا الوصف العظيم في مقامات كثيرة. فإن الله تبارك وتعالى يقرب العبد ويدنيه بقدر ما يعظم العبد ربه جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى غني عن صلاتنا، وغني عن ثنائنا، وغني عن كل ما نتقرب به إليه سبحانه جل وعلا، ولكن الله تعالى إن فعلنا هذه الطاعات فإن الله تعالى يرضى عنا، وهذه غاية المسلم في هذه الدنيا. فالمسلم ينبغي أن يحرص على هذه الهيئات. أقول آخر هيئة أو آخر سنة متعلقة بصفة الجلوس في التشهد هو أن يجعل حد مرفقه الأيمن، حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ويتشهد. تبعوا معي مليح. آخر سنة في صفة الجلوس للتشهد أن يجعل حد مرفقه الأيمن، أو حد المرفق تاع الأيمن، هذا العظمة صح ولا لا؟ حدها أن يضعها، أن يضعها على فخذه الأيمن و يجمع أصابعه ويفعل الهيئة التي ذكرناها ويمد السبابة. هذه الهيئة فيها غاية الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. أما ما يفعله كثير من الناس فإنه يرفع يديه هكذا ويجافي بين عضده وجنبه، فإن هذا ليس من السنة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نعم. لا أقرأ من زمن أو أقرأ حديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدمه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد رآه أو أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الإمام الثقة. قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، كان أفضل أهل زمانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهو أبو عبد الرحمن المدني التابعي الثقة، سمي باسم أبيه وكني بكنية أبيه، فأبوه عبد الله وهو عبد الله، وأبوه أبو عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن، وهو من الثقات من ثقات التابعين، توفي سنة 500. أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يعني أباه يتربع في الصلاة، وذكرنا صفة التربع. قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، لأنه كان يقتدي بأبيه في أداء أفعال الصلاة. قال: فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملان. ذكرنا أن عبد الله بن عمر إنما كان يفعل ذلك لأنه كان قد فدع في خيبر، فصارت فيه به عاهة لا يتمكن من الافتراش وإنما كان يتربع، لكنه رضي الله عنه لم يكن هذا سببا في أن يسكت عن بيان السنة، وإنما كان رضي الله عنه ينهى من لا يجلس جلوس السنة. في هذا إخواني دعوة إلى كل طلبة العلم وإلى كل مسلم، أخص بالذكر طلبة العلم، ومن يعني جاوزوا هذه المرتبة أن يعتنوا بصلاتهم وأن يلتزموا السنة فيها ما أمكن، لأن الناس إنما يقتدون بهؤلاء وعليهم أن يلتزموا السنة كاملة في صلاتهم، فإن لم يتمكن أحد منهم من فعل شيء فينبغي عليه أن ينبه بأن فعله هذا ليس من السنة، وإنما يعني أعاقه فعل السنة في هذا الباب الشيء الفلاني والشيء الفلاني، كما بيّن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقول عبد الله بن عمر إنما سنة الصلاة، هذه الصيغة السنة كذا أو أمرنا بكذا، هذه الصيغة هي من ألفاظ الرفع، وأن هذا له حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يقال إن هذا من قول عبد الله بن عمر، فإنما إذا قال الصحابي أمرنا أو من السنة كذا فإن له حكم الرفع على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وهذا الذي نحى إليه أهل الحديث أو علماء الحديث قاطبة في أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو من السنة كذا هو كله له حكم الرفع. وهذه السنة التي ذكرها عبد الله بن عمر تحتمل شيئين، وهي قوله أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، هذا اللفظ وهذه الجملة فيها احتمال، لأن اللفظ مجمل قد يراد منه الافتراش وقد يراد منه التورك، لأن كل من الافتراش والتورك فيه ثني الرجل اليسرى وفيه نصب الرجل اليمنى، وقد فسره الأثر الذي بعده، ولهذا ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد هذا الأثر بعد حديث عبد الله بن عمر، وهو فعل عبد الله بن عبد الله الذي رواه عنه القاسم عبد الرحمن بن القاسم، حيث قال أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، وهذه هي صفة التورك، فدل على أن الهيئة التي وضحها عبد الله بن عمر لابنه عبد الله إنما هي التورك، وهذا هو متمسك المالكية في أن التورك يكون في كل جلوس، وهذا هو متمسك المالكية في أن التورك يكون في كل جلوس، وهو فعل عبد الله بن عمر. ثم قال يعني القاسم بن محمد أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. وخلاصة القول أن الصلاة جلوسها ثلاثة أنواع، الأول وهو الافتراش وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يثني الرجل اليسرى ويجلس عليه بمقعدته وينصب اليمنى، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المسلم، إذا ما قدرش ينصب رجل اليمنى على الأقل يسدلها يطلقها كما يقول، لكن ما يديرش رجل فوق رجل ويقعد عليه ولا يجلس على العقبين بحيث يبسط الرجلين، لا لا، الهيئة الأولى هي هيئة الافتراش وهي أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الهيئة الثانية هي التورك ويفعل هذا في التشهد الأخير من الصلاة، والثالثة هي الإقعاء، الإقعاء وهو أن ينصب الرجلين ويجلس بمقعدته على أعقابه، والهيئة الرابعة هي تتناول الأولى إلا تتناول الأولى والثانية، وهو أنه بدل أن ينصب رجليه يسدل رجله اليمنى بدل أن ينصبها سواء في التورك أو في الافتراش.
التشهد في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال: نعم، ليتشهد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا.
شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان صيغة التشهد، والتشهد واجب وهو مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله لآخره. وقال عليه الصلاة والسلام: وليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله به. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات. وأمر بذلك المسيء صلاته. والتشهد واجب، وإذا كان واجبا وهو يعني التشهد في مشهور المذهب سنة مؤكدة وليس واجبا، ومن تركه في المذهب يلزمه سجود السهو، فإن بعد بطلت الصلاة في المذهب. كيف تبطل الصلاة وهم يقولون بأن التشهد ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة؟ سؤال، من يحسن الجواب عليه؟ طيب، قالوا ببطلان الصلاة إذا طال الفاصل، لأن الذي ترك التشهد ترك الجلوس له أيضا، والجلوس للتشهد من واجبات الصلاة اتفاقا، لهذا يكون قد ترك واجبا وسنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا قالوا بالبطلان إن طال الفاصل. وأما ترك التشهد على سبيل النسيان فإنه قد ثبت في السنة أن الإمام إذا نسي التشهد الأول واستتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يجلس مرة أخرى. سمعوني مليح، هذا يحدث لكم جميعا، يحدث أن الإنسان يكون يصلي في صلاة ذات تشهدين، ولتكن صلاة الظهر مثلا، في التشهد الأول بدل أن يجلس ويقرأ التشهد قام مباشرة، فإن استتم قائما يعني إذا وقف كامل لا يجوز له أن يرجع. قال الإمام الشافعي رحمه الله تبطل صلاته إن رجع. سمعوا ليه، قال الإمام الشافعي تبطل صلاته إن رجع. طبعوا هذا رأي الناس قدامك، هذا نعطولك العرصة خيرة، نعاونك على النوم، أعانك الله. لينعس يغير الجلسة أو يغير المجلس حتى يطرد عنه الشيطان. أقول إن نسي التشهد الأول ثم استتم قائما فلا يجوز له أن يرجع. قال الإمام الشافعي لو رجع بطلت صلاته. علاه يا إخواني، لماذا تبطل صلاته؟ لأنه زاد فعلا في الصلاة غير مشروع. لهذا أنبه خاصة من يؤم الناس أن يكون فقيها. حدث أن كثيرا من الأئمة وقع لهم هذا ورجعوا جهلا منهم، وما أكثر ما يتجشم الجهال مشاق بعض الأمور وهم ليسوا أهلا لها. وجاء الوقت باش نقشر بعض إخواننا، نقشرهم مليح. صار كثير من إخواننا يذهبون ويعقدون عقود الزواج، وتجده لا علم عنده بفقه الزواج أصلا، لم يدرسه في حياته، بل لم يرفع كتابا يقرأ فيه فقه الزواج، ومع ذلك يروح ما شاء الله ويجلس في مجلس ويجيب هذا ويزوج مرأة من راجل ويبني لهم بيت. أقول محذرا إياكم أن تقحموا أنفسكم في هذا الباب عن التزويج، لأن الزواج له أحكام، وربما تتخلف بعض الشروط ويكون الزواج غير صحيح. كثيرا ما يعقد الرجل لبنت وليها خالها، والخال لا يكون وليا وأنتم تعرفون هذا، لأنه من ذوي الأرحام وليس من العصبة. فكثير من الناس أمضوا عقود زواج وكان ولي المرأة الخال أو الجد من جهة الأم، ويقول لك رجل كبير، عيب المنان وسوى رجل كبير ولا رجل صغير، الشرع أولى بالاتباع. رجل كبير نحط له المكان المليح قاع ونجيب له الماكلة المليحة ونقوم به كما ينبغي، نزيد له الدراهم إذا ما عندوش، لكن لا ينبغي أن ندخله فيما لا ينبغي أن يدخل فيه. الجد من جهة الأم لا يكون وليا، والخال لا يكون وليا. وكم أمضى إخواننا كثيرا من الزواجات بهذه الكيف، وتعلمون أن الولي من شروط الزواج، لأن الزواج له ركن وهو الإيجاب والقبول، وله شروط تصح ويصح بها وهو الولي والشاهدان والمهر، فأقول محذرا لا تسرفوا في إمضاء هذه العقود، والأولى يا إخواني ألا تعقدوا إلا لمن جاءكم بوثيقة الزواج من البلدية. وأنا أرجو أن يسامحني إخواني الشباب والتسع صدورهم ما أقول، أقوله والله خوفا عليه، وأوجه كلامي لأولياء المزوجات، لأولياء البنات، الفاتحة اللي تسموها الفاتحة هذه ما تنداش إلا بعد ما يدار الدفتر العائلي، لأن الدفتر العائلي يحفظ الحقوق ويخلي الشاب ما يلعبش، لأن وقعت أحداث كثيرة جدا أن الشاب يعقد العقد العرفي اللي نسموه احنا الفاتحة، العقد العرفي أم بعد راه كما قال هذاك يا الحمي ما روحي وارواحي، داخل مع الصباح ونص النهار ومع العشية تقول كونترولور تاع البنيان أو كلا ثم أو قيل ثم أو كذا، ونساب ومساكن مشيت الصامت هذا يا صاحبي يسكن لنا هنا، واحد ما يجرأ يقول له كلمة طاش يخافوا يكون يقولوا له، يقول له دوك يروح ما يوليش البنتنا، يروح الله لا يردوا البنت يرزقها الله عز وجل. واسمحوا لي يا إخواني أنا لا أعني واحدا بعيني، لكن كلام موجه للجميع، حفظوا الرجولة تاعكم يا شباب، خطبت بنت خلي روحك عزيز، لا تروح إلا في المناسبة كاش عيد هكذا، وزيد هذا الفاتحة والخطبة ما لازم تكون بعيدة عن الزواج، خلي المرأة دي أجنبية عليك، شفتها عجبتك مالها ناس ملاح، وانت شفتيه خلاص عجبك ومالها ناس ملاح، خلاص ابقوا هكذا كي تجوا تزوجوا ديروا العقد وديروا بعضكم وبعد احكيوا حياتكم كاع عندكم الوقت. لكن للأسف الشديد أن شبابنا وشاباتنا ولاو يحكيوا حياتهم كاع قبل الزواج قبل العرس، وكثير ما يقع الخلاف بينهما لأنه أولياء المرأة ما على بالهمش، والأخ هذاك فليكسي مور فليكسي حرق كاع الدنيا يهدر كلش السابقة واللاحقة، بعد ذلك يتفاصلوا، علاش تفاصلتوا؟ قال ما عجبتنيش عقليتها، وعلاش تجبدتي روحك؟ أو عقليته واعرة، واش درنا؟ ما درنا ولا شيء، فضيحة مر فضيحة. أنا أقول يا إخواني وجهوا كلامي للأولياء، احرصوا على أن تردوا الأمور إلى ما كانت عليه، فإن السلامة فيما أقول، وعلى الشباب أن يحفظوا ماء وجوههم ويتمثلوا بالرجول الحقة، ما تقعدش نار كامل رايح دار سابق، حتى وأنك عقدت شد مكانك واحفظ وقتك واحفظ لسانك، كي تجيك زوجتك للدار بعد ذلك الديفوات تاعها تقبلهم وانت الديفوات تاعك تقبلهم بلا مزيدها، لانه خلاص درت العرس وطفرت كما قال لك واحد يحمل واحد. فهذه نصيحة والله من القلب الى قلوبكم، لانه مظاهر خطيرة جدا تفشت في مجتمعنا، نسأل الله العافية، مظاهر خطيرة جدا جدا، بل فضائح فضائح، وهذا المقام مقام نعليه عن ذكر هذه الفضائح التي لا يستطيع المسلم أن يسمعها بمفرده فضلا عن أن يسمعها مع هذا الجمع الكريم المبارك. فأقول يا إخواني ما أدري وين لا يؤهل، شوف روحنا حتى لحقنا عليه، يقول لك الجملة الاستطرادية هذه مش مليحة بزاف. فأقول يا إخواني من نسي التشهد الأوسط واستتم قائما لا يجوز له أن يرجع، وفي آخر صلاته كما في حديث عبد الله بن بحينة في صحيح مسلم، في آخر صلاته قبل أن يسلم يسجد لي السهو، يسجد سجدتين لي السهو قبل أن يسلم. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التشهد في الصلاة، و استهل الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أو هذا الباب عفوا بحديث عبد الرحمن ابن عبد القاري، عبد الرحمن ابن عبد القاري، والقاري نسبة إلى قارة وهو بطن من خزيمة ابن مدركة، وهذا الرجل يكنى بأبي محمد وهو مدني كان يقوم على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي سنة 88، وقد ذكره الإمام العجلي في ثقات التابعين أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد. شوف عناية عمر بن الخطاب بهذا الأمر العظيم. يا أخواني والله لن يصلح حال المسلمين إلا إذا صلحت عبادتهم، والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن أن يصلح أمر المسلمين الصواريخ ولا الصعود إلى الأقمار كما يتبجح به كثير ممن يعني أبهروا بهذه الحضارة الزائفة. كي تهدر معه يقول لك يا ودي الناس طلعت الأقمار أنت مزالك تقعد هكذا وتقعد هكذا، إيه إحنا خلي الناس يطلعوا الأقمار وإحنا نقعدوا في هذه، والنتيجة رضا رب العالمين. إحنا نحوس على رضا رب العالمين، واش نديروا بالأقمار ونديروا بالزهرة والمشتري والشمس إلى بعيدة ولا بعيدة، شحال درجة الحرارة تاعها وين الدور، هذه أشياء تزيد في الإيمان. لكن الذي أوجبه ربي علي أني أعبده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والمرأة والرجل في هذا سواء، ما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة. فعناية عمر بن الخطاب بالصلاة جعله يعلم الناس صفة التشهد وهو على المنبر، وهذا لم يفعله المتأخرون إطلاقا، بل كان كما قال عبد الله بن مسعود في حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب التشهد في الصلاة جعله عمدة، واختار التشهد الذي قاله عمر بن الخطاب. لماذا إخواني؟ قال لأنه قاله في جمع عظيم من الصحابة فكان كالمتواتر أو كالإجماع، فكان كالإجماع. عمر بن الخطاب ذكر هذا التشهد في جمع عظيم من الصحابة فكان كالإجماع منهم على إقراره وعلى أن هذا هو السنة. لهذا قال الحافظ بن عبد البر إن هذا التشهد الذي قاله عمر وإن كان في صورة الموقوف فله حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، وكذا قال في تشهد عبد الله بن عمر. فتشهد عمر بن الخطاب وهو الصيغة التي اختارها الأئمة المالكية وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله، قال قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة التي اختارها الإمام مالك واختارها الأئمة الذين يذهبون مذهبه، وهو اختيار قوي، وهو اختيار قوي. لولا والسمعوا لولا هذه شوية صعبة، هو اختيار قوي. لماذا؟ لأن عمر ذكر هذه الصيغة في التشهد بحضور جمع كبير جدا من الصحابة. لكن أقول لولا أن الصيغة التي اختارها أكثر المحدثين وعامة الفقهاء هي الصيغة الثابتة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لماذا يا إخواني؟ لأن عبد الله بن مسعود أمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيده. تعرفوا واحد كي تجي توصيه وتشده من يده تقول له أروح عندي كلمة معك، راح يحفظ هذا الكلام جيدا، بخلاف لو قلته له هكذا من غير أن تنبهه بفعل من الأفعال. فأمسكه بيده وعلمه التشهد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني شد له كفه وأمسكه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك يده بكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرتين الطيبتين. قال كما يعلمني الصورة من القرآن، عناية عظيمة بهذا التشهد. احنا لما نقول هذا إخواني نقوله دعوة لكم جميعا الإنسان لما راش ورث التشهد وراثة سمعه هكذا كبرك يعتني به تعلمه، يبحث على هذه على تشهد عبد الله بن مسعود ويقول للناس اكتبوه لي ويحفظه كما هو. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود قال كما يعلمني الصورة من القرآن. أتتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني بتعليم القرآن عناية فائقة؟ لا نتصور هذا، فإنه علمه التشهد كما يعلمه الصورة، يعني في غاية العناية والدقة. لهذا اختار أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء صيغة التشهد التي جاءت عن عبد الله بن مسعود. أولا لأنه قد اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، بل أكثر من ذلك قد اتفق على إخراجها أصحاب الكتب الستة بلفظها ومعانيها. تعلمون أن ما اتفق عليه الشيخان هو أعلى مراتب الصحة، فإن زاد على ذلك أن أصحاب الكتب الستة كلهم أيضا تابعوا الشيخين في رواية هذا الحديث لفظا ومعنى، يعني لم يختلفوا في لفظه ولم يختلفوا في معناه، دل هذا على قوة هذا التشهد. وهذا التشهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرفوع قطعا لأنه قال علمني. أما حديث عمر فقيل إنه موقوف لكن له حكم الرفع بحكم أن هذا لا يقال من قبيل الرأي، ولم يعز ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقطع بأن تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثابت مرفوع له حكم الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه عبد الله بن مسعود. تعلمون من هو عبد الله بن مسعود؟ الصحابي الجليل الفقيه الذي كان الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه في أي ساعة من ليل أو نهار، لا يستأذن، عنده كما قال هذا البطاقة الخضراء، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار. ولهذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا. أقول هذا الصيغة أو هذا التشهد الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ هو الذي اختاره باعتبار أن عمر بن الخطاب قد قاله في ملأ عظيم من الصحابة فكان كالإجماع منهم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى تشهدا آخر، وهو تشهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه كان يتشهد فيقول بسم الله. وبسم الله هذه لم ترد إلا عن عبد الله بن مسعود، يعني إلا عن عبد الله بن عمر، وجاءت في رواية من حديث جابر بن عبد الله، عفوا من حديث عبد الله بن الزبير، عفوا من طريق أبي سلالة، من طريق عفوا جاءت من حديث جابر بن عبد الله، لكن الحديث من طريق أبي الزبير محمد بن تدرس المكي، وقد روى عن جابر بالعنعنة، وحديثه هذا ليس من طريق الليث بن سعد. وإذا روى أبو الزبير محمد بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله حديثا بالعنعنة، يعني عن جابر ولا يقول حدثني أو سمعت، فإن هذا الحديث يكون منقطعا، لأن أبو الزبير مدلس، والمدلس إذا روى بعن وأن فإنه ترد روايته إلا إذا قال سمعت أو حدثني. وذكرنا فيما سبق أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي إذا كانت روايته من طريق الليث بن سعد وجاءت بالعنعنة فإنها تحمل على الاتصال. لماذا؟ لأن الليث بن سعد لقي أبا الزبير وقال له أعلم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر والأحاديث التي لم تسمعها، فأعلم له على الأحاديث التي سمعها، فضرب الليث بن سعد صفحا عن هذه التي لم يسمعها ولم يروها عن أبي الزبير، فكان كل حديث رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فهو حديث متصل الإسناد وإن كان مرويا بالعنعنة. فأقول إن هذه اللفظة وهي زيادة بسم الله لم ترد إلا في تشهد عبد الله بن عمر، وهذه الزيادة وردت في تشهد عبد الله بن عمر ولم ترد عن أي صحابي آخر، خاصة أباه عمر بن الخطاب الذي علم الناس التشهد على المنبر وفي حضرة جمع هائل من الصحابة. على هذا نقول إن هذه الزيادة لا تنبغي. قد يقول قائل كيف يزيد عبد الله بن عمر شيئا في ذكر توقيفي ينبغي أن يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا دليلا على جواز الزيادة في الأذكار؟ نقول إن عبد الله بن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة، وإنه لو لم يرد هذا التشهد عن غيره لحملنا هذه اللفظة على السنية. اسمعوا مليح، لو لم يرد لفظ التشهد عن غير عبد الله بن عمر لقلنا إن لفظ بسم الله وإن لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن لها حكم الرفع. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة، لكن لما خالف سائر الصحابة وقد عدهم بعض أهل العلم فوصلوا إلى 26 صحابيا كلهم رووا صفة التشهد ولم يرد في حديث من أحاديثهم ذكر البسملة في بداية التشهد سوى ما ذكرته عن جابر، والحديث ضعيف لا تثبت هذه الزيادة كما نص عليها الحافظ ابن حجر وغيره. على هذا نقول إن هذه الزيادة لعلها وهم من عبد الله بن عمر أو شيء آخر لم يقصد به التزيد على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل السلام عليكم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك أصبعه عند التشهد؟ وأعطنا دليلا أقوال كل الفريقين، الذين قالوا بالتحريك والذين قالوا بعدمه، نفع الله بكم. هذه من المسائل المختلف فيها جدا أيضا، وأحاديث الإشارة بالأصبع وردت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وردت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر. وأكثر الأحاديث، اسمع جيدا، وأكثر الأحاديث على الإشارة جاء في بعض طرق وائل بن حجر التنويه بتحريكها، وفيه وكان يحركها يدعو بها، يعني السبابة، وكان يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح. وجاء في رواية أخرى أنه كان لا يحركها، لكن هذه الرواية فيها ما فيها، يعني واهية. وجمع بعض أهل العلم حتى يعمل بالحديثين بأن يشير بالسبابة إلا إذا وصل موضع الدعاء في التشهد فإنه يحرك، مثلا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، ويحرك. هذا دعاء، كله دعاء. أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ من أربع، فإذا استعاذ يحرك، يعني كلما دعا يحرك. هذا وإن كان جهد طيب في الجمع وله وجه معتبر جدا، لكن الذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك، وجاء في بعض الروايات لا هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني في القوة. فمن حرك، وهو مشهور المذهب وعليه عامة فقهاء المذهب على رأسهم الإمام مالك رحمه الله، فإنه قد أصاب السنة، ومن أشار فإنه قد أصاب السنة. ولعل هذا من الاختلاف الذي ذكرنا أنه لا يضر، وهو اختلاف التنوع وليس باختلاف التضاد. لكن بالغ بعض أهل العلم الفضلاء الكبار رحمهم الله تعالى، وهو على قدر عظيم من اتباع السنة، بل حياته كلها دفاع عن السنة، فإنه وصف هذا الفعل، أعني تحريك الأصبع، وصفه بالعبث في الصلاة، كما وصف بعض أهل العلم الفضلاء أيضا جلسة الاستراحة بأنها جلسة العذاب وليست جلسة الاستراحة. في هذا تجنن على هذه السنة. فنقول إن أكثر ما روي في هذا الباب الإشارة، وورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريك، فنفعل ما زاد، لأن التحريك فيه إشارة وزيادة، والعمل بالزيادة مطلوبة، والله أعلم. قال: أشكال علي كيف أنه لا يفتح على الإمام إذا ترك آية دون أن يخل بالمعنى، مع أن القرآن الكريم متعبد بلفظه ومعناه. هذا لا إشكال فيه، باعتبار أنه يعني تجاوز آية، وأن القرآن لا يؤخذ بأنه قرآن إذا تلاه فلان أو فلان، وإنما يؤخذ بالتواتر. والمقصود أن الإمام إذا تجاوز آية، فإننا لا نأخذ القرآن من فم هذا الإمام، وإنما نأخذه بما ورد فيه القرآن، وهو التواتر الذي نقله جمع عن جمع، يستحيل أن يتواطأ على الخطأ، والله أعلم. قال أحد الإخوة: يخرج زكاة عروضه التجارية سنويا والحمد لله، ولكن ينزع من ماله مستحقات الضرائب قبل إخراج الزكاة، فهل فعله هذا صحيح؟ هذا فعله ليس صحيحا، لأن الضرائب ليست من الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وليس فيها والضرائب. فنقول لهذا المسلم الحريص على تزكية ماله: اعطي زكاة مالك كلها لمستحقيها، والضرائب اعطيهم من مالك الآخر، واسأل الله عز وجل الخلاص يوم القيامة. لأن أي مال أخذ بغير حق فإن العبد يقتصه يوم القيامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح في صحيح مسلم: سيكون أمراء يطالبونكم حقوقهم ولا يؤدون إليكم حقوقكم. قالوا: فماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فالمسلم إذا أخذ منه مال بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الصريح: ليس في المال حق سوى الزكاة. لا أحد له حق في مالك إلا الزكاة، فإن الإمام يأخذها منك عنوة إن لم تخرجها طواعية. أما غير هذا فلا أحد يلزمك بإخراج مالك، كما كان يفعل بعض من ضلت بهم السبيل في وقت سابق، يأتون إلى الأغنياء، بل ربما دخلوا إلى الفقراء وأخذوا ما عندهم عنوة. هذا فعل غير صحيح، ويحاسبون عليه عند الله تعالى. قال: في أغلب حالات العقود الشرعية التي ذكرت، إنما يكون فيها ذوي الأرحام كالخال والجد لأم، وكلاء لا أولياء، فيوجد الولي لكن يقدم وكيلا بالتراضي. نعم، إذا كان ولي الزوجة موجودا ووكل خالها أو جدها لأمها فالزواج صحيح. وإنما ذكرت هذا المثال حتى يتحرز إخواننا من إقحام أنفسهم في عقود الزواج. والله الذي لا إله إلا هو أعلم أناسا لا علاقة لهم بعلم الشريعة أمضوا هذه العقود وأمضوا عقدا على امرأة هي في تمام عدتها. ومن العقود المحرمة التي يفعلها كثير من الأئمة أو عفوا مش من الأئمة من الإخوة الذين يقحمون أنفسهم في هذا الباب أنهم اسمحوا لي يا إخواني أنهم يعقدون على 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 البنت المزنية بها التي حملت. تعرفون هذا يحدث وأن تزني بنت مع رجل فتحمل في بطنها جنينا فيلزم بأن يتزوجها فيعقد له في ذلك الوقت ورحمها غير مستبر. وهذا من الجهل العظيم. أقول هذا تنويها بخطر ما يقدم عليه كثير من إخواننا. يا أخي اسأل له السلامة كي يجولك عقد نقول له أنا مانيش إمام يا أخي أنا ماني إمام ما قريت الشريعة ما نعرف ما يحسبك ربي ما يحسبك العبد لكن تحشرني فك هذا لا ينبغي. تسمى معلو العقد زواج وبعد تروح تفك بعد تفك نزاع وبعد يولي تليفوني سونسوني لك تولي تفتي وبعد تولي تفتي في الزواج والطلاق وبعد تولي تهضر في البنوك والربويات والمعاملات وبعد تولي إمام فقيه وانت ما تعرف الكوع من الكرسوع. فاحذروا يا إخواني لأن الفتية على الله بغير علم القول على الله بغير علم من أعظم الفواحش وأكبر الكبائر. قال إذا كان الإنسان يعمل قال بالتأمين يعني ويقطع منه كل شهر مبلغ معين إكراها وهل يجوز له تعويض الدواء؟ نعم الذي نعتقده أن تعويض الدواء جائز وأن هذا الذي يسمى تأمين في ما يسمى بصندوق الضمان الاجتماعي أعتقد أنه لا بأس به باعتبار أن هذا الصندوق تعاوني وأن أكبر قدر من المال يصب عن طريق الدولة يعني من خزينة الدولة حتى تحافظ الدولة على الاستقرار الاجتماعي في البلد. فهو صندوق تعاوني تأخذ منه ما شئت في حياتك وبعد مماتك يستفيد منه تستفيد منه زوجتك وأولادك القصر وبناتك اللاتي لا يتزوجن. فهو صندوق تعاوني يقتطع منك ثم تأخذ منه ما شئت من غير مقامرة والله أعلم. ما حكم الصلاة على الكراسي وما الضابط فيها؟ الصلاة على الكراسي إخواني لمن لا يستطيع أن يثني رجليه جائز عند السجود ومتى أمكنه أن يقف لا بد أن يقف. يعني إنسان ما يقدرش يسجد وما يقدرش يثني رجليه أصلا هذا إذا شرع في الصلاة يصليها قائما ويركع كما يركع الناس ويرفع كما يرفع الناس لكن إن وصل إلى السجود يجلس على الكرسي ولا يجلس من أول الصلاة فإن هذا مخالف للشريعة. ما هي حدود الفخذ؟ حد الفخذ من جهة الركبة إلى نهاية المفصل الذي يفصل بين العجز وبين الفخذ هذا كله فخذ يعني الركبة ما تدخلش والعجز يعني وسط الحزام كما يقال لا يدخل أيضا وإنما يدخل من حد المفصل الذي يفصل الفخذ عن عجز الإنسان إلى نهاية الفخذ من جهة الركبة فإن وصل إلى الركبة انتهى حد الفخذ. هل يمكن أن نبين ما هو الجلوس المنهي عنه في الصلاة؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك في الصور والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.